انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الكورة مش بس جوان، الكورة عالم كبير مليان أخبار وانتقالات وأحداث وبطولات. فلو أنت مهتم تعرف كل حاجة عن عالم الساحرة المستديرة، فاحجز مكانك معايا أنا مهاب أمين على ملعب تسعينات أف أم. هتعرف كل الأخبار وآخر الانتقالات وهتحلل معايا المباريات، فاستنونا.
ملعب تسعينات أف أم مع مهاب أمين كل يوم خميس الساعة 7:15 بالليل على تسعينات أف أم.
يا مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة في ملعب تسعينات أف أم على راديو تسعينات. النهاردة أنا معكم مهاب أمين، هنتكلم في كل تفاصيل عالم الساحرة المستديرة. والنهاردة حلقة هنتكلم فيها عن كافة الانتقالات على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي، وكمان هنتكلم عن كأس العالم للأندية وتقييمات بقى للفرق العربية المشاركة في البطولة. خلونا الأول نبدأ بحالة الانتقالات اللي موجودة على مستوى سوق الانتقالات في الدوري والملاعب المصرية، سواء على مستوى المدربين أو على مستوى اللاعبين. وخلينا نبدأ كده على مستوى المدربين. في أندية خلاص حسمت الجدل حول هوية المديرين الفنيين القادمين ليها، زي نادي غزل المحلة اللي أتمم التعاقد مع كابتن علاء عبد العال المدير الفني السابق لنادي الجونة. والحقيقة كابتن علاء عبد العال درب أندية كتير، درب منها الجونة، درب منها الداخلية، ويمكن مع الداخلية كمان عمل معهم مواسم أكثر من رائعة. في الجونة كمان عمل موسم أكثر من رائع، لكن خلاص جه في نادي غزل المحلة اللي قرر أنه يتخلص من مديره الفني القبرصي بابا فاسيليو، اللي كان يمكن بدأ بداية جيدة معاهم وبعد كده تعثرت النتائج والغزل كان معرض للهبوط. لكن طبعا مجيء الكابتن علاء عبد العال اعتقد هيفرق بشكل كبير جدا، خصوصا مع خبراته في الدوري المصري. على مستوى برضو نادي الاسماعيلي اللي قرر انه يكمل الموسم مع الكابتن تامر مصطفى، ان كان في بعض المشاكل في جزئيه انه عايزين مدير فني اخر، لكن كابتن تامر مصطفى باجماع الاراء عمل اداء رائع معاهم في الفتره اللي فاتت. يمكن الفرقه نتائجها تحسنت نوعا ما بعد مجيء كابتن تامر، ويمكن كمان القرض اللي خده النادي الإسماعيلي قرر أنه يعالج بيه بعض المشاكل المتعلقة بإيقاف القيد والمتعلقة كمان بصفقات الجديدة اللي عايز يتعاقد معاها. وبالتالي ما كانش ينفع أنه لسه يجيب مدير فني سواء أجنبي أو مصري يبدأ معاهم من الأول، لكن خلاص استقر الأمر على استمرار الكابتن تامر مصطفى. كمان على الجانب الآخر، نادي الاتحاد السكندري تعاقد مع الكابتن أحمد سامي. كابتن أحمد سامي اللي يعتبر مش غريب على الكرة السكندرية بعد مواسم طويلة وكثيرة ونجح الحقيقة مع نادي سموحة، خد يمكن استراحة كده قصيرة، استراحة محارب للكابتن أحمد سامي، ورجع مرة تانية علشان يدرب نادي الاتحاد السكندري اللي مشي منه الكابتن مجدي عبد العاطي دون يمكن توضيح الأسباب سواء من جانب نادي الاتحاد أو من جانب الكابتن مجدي عبد العاطي. لكن كابتن أحمد سامي خلاص هيبقى هو المدير الفني، وطبعا بيعاونه كابتن صلاح أمين اللي بقى من العناصر المهمة جدا اللي بتشارك معاه حتى في تدريبه كل الأندية اللي دربها، منها حتى نادي سموحة لما دربه كان معاه كابتن صلاح أمين، هيستمر معاه على مستوى التدريب. وكمان هيكون الكابتن حسن نصر موجود كمدرب لحراس المرمى. نادي الزمالك لغاية دلوقتي، لغاية اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها، ما تمش الاستقرار على اسم المدير الفني، وإن كان بعض الأسامي مرشحة سواء على المستوى العربي أو على المستوى الأجنبي، وإن كان الأقرب مدير فني أجنبي لحد وقت قريب كنا بنتكلم عن نونو ألميدا اللي سبق ودربهم قبل كده هيكون موجود، لكن رجع مجلس إدارة ونفى إن نونو ألميدا موجود في الليستة من الأساس. لكن خلاص يمكن في خلال اليومين اللي جايين هيتم الاستقرار على الاسم اللي هيجي كمدير فني للنادي الزمالك، واللي في الأغلب هيكون أجنبي مش مصري. نفس الأمر بينطبق على نادي المصري بورسعيدي اللي بدأ يفكر في مين اللي هيجي مكان الكابتن ميمي عبد الرازق اللي ماسك الفرقة بشكل مؤقت، لكن لحد دلوقتي ما تمش الاستقرار على الاسم. يمكن في أسامي كتير تم التفاوض معها، لكن المفاوضات وقفت بشكل مفاجئ، زي مثلا كان في كلام على سبستيان دي صبر، وكان في كلام على معين الشعباني، لكن الاثنين المفاوضات معهم وقفت بشكل مؤقت. في اسامي يمكن اصبحت مرشحه، لكن او يعني فنيين تقدر تقول لهم قيد الانتظار للفرق اللي هيدربوها، منهم مثلا كابتن حلمي طولان المدير الفني المفروض حاليا لمنتخب المحليين، لكن الى ان نشوف بقى ايه الوضع اللي هيحصل في بطوله كاس العرب او بطوله عربيه للمحليين، هنشوف بعد كده ايه اللي هيحصل. هل الكابتن حلمي طولان بعد البطوله دي هينتقل بقى لتدريب احد الفرق الكبيره، ولا اصلا هل ده هيحصل قبل البطوله نفسها ما تتلعب؟ ده اللي هتجاوب عنه الايام القادمه. خلينا نطلع فاصل وافكر حضراتكم رقمنا، ابقوا بعد كده شاركونا على يعني تقولونا تصريحاتكم، تقولونا رايكم فيما هنقوله من اخبار ان شاء الله، وتبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. خليكم معنا.
ورانا ايه وايه يعني ورانا هيكون ايه، خلونا نفصل اللي هيحصل وفيها ايه، نتجنن ونطير فوق هاي هاي يلا نطير. ليلة دي حبة حبة ما تيجوا هنا يلا حبة، نديها بقى رقصة سامبا.
رجعنا لكم مرة تانية، انت لسه بتسمعوا ملعب تسعينات اف ام، وبنكمل اخبارنا في عالم الانتقالات. نادي الاتحاد السكندري بيطلب من النادي الاهلي رسميا ضم لاعبه الناشئ محمد عبد الله على سبيل الإعارة، وينتظر يمكن رد النادي الاهلي. محمد عبد الله في الفترة الاخيرة مع منتخب الناشئين اثبت يمكن اداء جيد جدا، وحتى المباريات القليلة اللي لعبها او الدقائق القليلة اللي لعبها حتى في وجود مارسيل كولر الحقيقة اثبت نفسه بشكل جيد جدا، واثبت ان هو واحد من اللعيبة القادمة بشكل جيد على المستوى الهجومي. لكن اعتقد النادي الاهلي في الطريق والموافقة، لان اللاعب محتاج يبقى فيه عنده خبرات اللعب في الدوري الممتاز. على الجانب الاخر في لعيبة كتير في النادي الاهلي يمكن في انقسام حوالين بقائها او رحلها، منهم اللاعب عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد اللي بدأ مع الاهلي بداية جيدة جدا في خلال المواسم السابقة وخلال بداية عهده مع مارسيل كولر، دلوقتي بقى في انقسام في انه يكمل او ما يكملش. بعض الاراء في مجلس الاداره بتطالب برحيله وبعض الاراء في مجلس الاداره بتطالب باستمراره، لكن الى الان مفيش اي قرار نهائي، ويمكن اتساب الموضوع لروفيرو هو اللي يقرر اذا كان هيعتمد على اللاعب ولا لا، لانه في نفس التوقيت محمد هاني بيجي له عرضين، العرضين من الدوري الاماراتي، العرض الاول من نادي خرفكان والعرض الثاني من نادي اتحاد كلباء، وفرقتين في الامارات زي ما قلت لحضراتكم. ولكن نادي الاهلي ما يعني لغايه دلوقتي ما اداش رايه، وان كان الاغلبيه بتقول انه هيتم رفض العرض، لان محمد هاني من وجهه نظر الجهاز الفني ولجنه الكره في نادي الاهلي انه لاعب مفيش بديل عنه، خصوصا اذا قررت انك تستغنى عن عمر كمال عبد الواحد، فهيبقى عندك مشكله في مركز الباك اليمين ان انت لسه ما جبتش حد على نفس المستوى. مصطفى العش مكمل على فكره مع نادي الاهلي، وبنسبه كبيره هيتم توجيه الشكر ليحيى عطية الله انه مش هيكمل مع النادي الاهلي، رغم ان يحيى عطية الله زي ما تحكم كان عندي بدايه جيده جدا لولا الاصابات اللي يمكن خلت حظه سيء، ما شاركش كتير بسبب الاصابات اللي كانت عنده. نفس الامر بينطبق على حسين الشحات، حسين الشحات طبعا اللي عمل برضو نتائج واداء جيد جدا في السنين اللي فاتت في النادي الاهلي، اصبح يقترب من الرحيل. اللاعب يمكن جاله عروض وكلم مع نادي الاهلي، وناس كتير في النادي الاهلي رحبت بفكره رحيله طالما يعني ده هيكون في مصلحه اللاعب، لكن لازم يكون في عرض جيد وبمبلغ مادي يناسب نادي الاهلي، ويمكن هم نفسهم قالوا له لو في عرض جيد وبسعر مناسب تقدر ان انت تتفضل. يمكن الكلام عن حسين الشحات من اللعيبة اللي كانت مستواها جيد جدا، ولكن حسين الشحات في الفترة الأخيرة مستواه متباين ومتأرجح ما بين الجيد وما بين المتوسط، خصوصا ده ظهر قوي في كاس العالم للأندية، لكن إلى الآن ما فيش أي كلام على هل فعلا هيرحل ولا لا. لكن النادي الأهلي واضح أنه منفتح جدا على فكرة رحيل الشحات بعكس كلام على محمد هاني. بالنسبة لأفشا برضو أفشا كان بيطالب بفكرة الرحيل، ولكن برضو نفس الكلام اللي بتقال على الشحات إنه لازم عشان تمشي يبقى في عرض مناسب ليك. على الجانب الآخر بقى اللي بدأت تجيله عروض من أندية كتيرة ومنها أندية أوروبية، منها مثلا وستهام اللي أبدى اهتمامه بضم وسام أبو علي. وسام أبو علي اللاعب الفلسطيني اللي مقدم أداء جيد جدا وظهر ده بشكل واضح في كاس العالم للأندية بالهاتريك اللي سجله وأداؤه الجيد جدا، رغم يمكن مستوى ما كانش أفضل حاجة في المباراة الأولى، في المباراة الثانية سجل هدف بالخطأ في مرمى، لكن بدأ يرد على منتقديه بشكل كبير جدا في المباراة الثالثة وبين أداء جيد جدا. جاله عروض سواء من الدوري الألماني أو زي ما تحكم من نادي وست هام أو حتى من نادي العربي القطري، لكن العروض دي كلها تم عرضها على مجلس الإدارة، والنادي الأهلي حتى الآن شايف أن العروض دي لا قيمتها المادية تتناسب مع وسام أبو علي أو مع قيمة وسام أبو علي، والنادي الأهلي يمكن أوضح كده بشكل ما أنه ما عندوش استعداد في التفريط في اللاعب في الوقت الحالي. وأنا شايف يمكن أن وسام مكسب كبير جدا للنادي الأهلي إذا استمر وإذا كمل في النادي الأهلي. على الجانب الآخر نادي الزمالك، نادي الزمالك بنسبة كبيرة خلاص يمكن في اليومين اللي جايين دول هيتم حسم مصير شيكابالا اللي كان خلاص الراجل اقتنع أنه مش هيكمل، الإصابات يمكن عطلته كتير، المشاكل دي عطلته كتير، لكن بنسبة كبيرة هو كان مستني يحقق بطولة مع نادي الزمالك علشان يخرج من الباب الكبير زي ما بيقولوا، وفعلا ده حصل لما الفريق حقق بطولة كاس مصر اللي فاتت. وشيكابالا يعني بنسبة كبيرة عاوز انه يبطل كورة في نادي الزمالك، ولما يبطل هو بيدور يمكن كمان على اتفاق مع مجلس الإدارة انه يبقى له مباراة اعتزال مع فريق أوروبي كبير، وده يمكن كان الاتفاق الأولي اللي كان ما بينه وما بين الكابتن حسين لبيب، لولا يمكن بعض المحاولات اللي تمت من كابتن ميدو علشان يقنع شيكابالا انه يكمل الموسم مع نادي الزمالك كلاعب وما يعتزلش دلوقتي. لكن يعني من وجهة نظري انا شايف انه ممكن يكون ده الوقت المناسب لشيكابالا لانه يمشي، طالما انه هو شايف انه مش هيقدر يقدم ما هو جديد مع الفرقة في الفترة اللي جاية. بعد الفاصل بقى هاجي اكلم حضراتكم عن تقييمات الفرق العربية وماذا قدمت الفرق العربية في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية. خليكم معنا.
حاجات وتهد قصة ذكريات وتلخص العمر في يومين. ليه تبقى مين علشان تزورني تقوم تبات جوا في سواد العين وخبيك بالسيني؟ هو انت مين علشان في ثانية تشيل حاجات وتهد راس الذكريات وتلخص العمر في يومين؟ ليه تبقى مين علشان تزورني تقوم تبات جوا في سواد العين وخبيك بالسيني؟ فيفتح الورد اللي مات قبل الأوان عطشان حزين؟ ليه تبقى مين علشان أتوح فيك بالساعات والنبض يعزف لك نيات دايب حاني؟ وانت مين علشان تعدي ومن سكات فيفتح الورد اللي مات قبل الأوان عطشان حزين؟ ليه تبقى مين علشان أتوه فيك بالساعات والنبض يعزف لك نيات دايب حاني؟
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل ونتكلم بقى عن الفرق العربية وما قدمته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية. وخلينا نبدأ مع النادي الأهلي اللي يمكن كان في مجموعة قبل البطولة قلنا أنها مجموعة متوازنة ومجموعة مش سهلة قوي ومش صعبة. مجموعة طبعا كان فيها بالميراس وإنتر ميامي وبورتو البرتغالي. المجموعة يمكن زي ما قلت لحضراتكم في البداية مجموعة متوازنة حتى وجود بورتو ما هوش من الفرق اللي تعتبر من الفرق الصعبة في أوروبا، وده يمكن ظهر في شكل المباريات الثلاثة اللي لعبهم. بورتو ما كانش الحلقة الأقوى، ناس كتير كانت متخيلة أن بورتو بما أنه ممثلة للكرة الأوروبية فهيبقى هو الحلقة الأقوى والأكثر إزعاجا في المجموعة، لكن ده ما حصلش. نبدأ مثلا المباراة الأولى. المباراة الأولى الأهلي قدم فيها شكل جيد جدا وأداء جيد جدا تحديدا في الشوط الأول. شفنا هدف بيتم إحرازه وبيتم إلغائه، شفنا ضرب الجزاء يمكن حصل عليها بعد الكلام الكتير، سواء بقى في فكرة مين اللي حينفذها، سواء حتى في طريقة تنفيذها من تريزيجيه. شفنا كمان بعد ضربة الجزاء ديت فرص كتير بالجملة ضائعة تحديدا في الشوط الأول. في الشوط الثاني ظهر يمكن شكل غريب جدا للنادي الأهلي، واضح أنه اللياقة البدنية للفرقة ما أسعفتهمش، وده يمكن وقف النادي الأهلي أو خطورة النادي الأهلي. بدأنا بقى نشوف الشناوي بيتألق وبيطلع أكثر من كرة وبيتقاسم، أو ناس كتير بتشوف أنه كان من المفترض أنه يتقاسم جائزة رجل المباراة مع حارس مرمى إنتر ميامي. الحقيقة النادي الأهلي في المباراة الأولى تقييمه كان جيد، لكن فكرة إنهاء الهجمة أو التسرع في إنهاء الهجمة يمكن ده اللي منع الأهلي من إنه يحقق فوز كبير، خصوصا إنه في الشوط الأول كنت مانع الخطورة تماما وموقف الخطورة تماما، سواء على ليونيل ميسي اللي كان بيضطر ينزل كتير في نص الملعب علشان يستلم الكرة، أو حتى لويس سواريز اللي يمكن من وجهة نظري شايف إنه مستواه نزل كتير جدا، والراجل يعني بلغة الكرة كده يعتبر خلاص راجل وزنه زايد ولياقته البدنية مش في أفضل حالاته، لا هي نفس لياقته البدنية اللي كانت موجودة مع برشلونة في السنين اللي فاتت، ولا حتى لياقته البدنية اللي كانت موجودة قبل كده. لكن النادي الأهلي في المباراة الأولى يمكن لو هنقيمه ممكن نقول مثلا إجمالا من 10 ممكن يبقى 7 أو 8 من 10 كأداء في المباراة، بصرف النظر عن فكرة محاولة إنهاء الهجمات. في المباراة الثانية أمام بالميراس الوضع اختلف تماما، الفرقة مستواها نزل بشكل كبير جدا، يمكن الكام دقيقة اللي حصل فيهم فكرة ان المباراة توقفت عشان خاطر العاصفة، وده يمكن شفناها في مباريات كتير جدا، واضح انها اثرت مع لعيبة الاهلي. الرطوبة الزايدة واضح ان النادي الاهلي معرفش يتعامل معاها، في نفس الوقت سرعة ومجارات سرعة لعيبة بالميراس كان موضوع صعب جدا، علشان كده فريق بالميراس نجح انه يحقق فوز ويستغل ارتباك وحالة ذهنية سيئة جدا في النادي الاهلي. يمكن شفنا وسام بيغلط غلطة وبيحرز هدف في مرمى، شفنا يمكن سوء تغطية في الهدف الأول، ويمكن الشناوي ما كانش في أحسن حالاته كمان في المباراة دي، وبالتالي الأهلي هزم. المباراة الثالثة قدام بورتو واضح أنه النادي الأهلي بدأ يفوق هجوميا، شفنا الأهلي في كل مرة كان هو اللي بيتقدم، فريق بورتو في كل مرة كان هو اللي بيتعادل، وإن كان برضو كان ساعتها في علامات استفهام كتيرة جدا على مستوى الشناوي، وعلى أن الشناوي ما بيروحش يعمل تراي على كل كرة، لكن بشكل عام تقدر تقول انه نادي الاهلي في المباراة التالتة حاول بشكل كبير، ولو هنقيمه يمكن ممكن نقول 8 من 10 لان المستوى كان قريب من مستوى المباراة الاولى او يمكن افضل كمان. هنروح للفريق التاني مثلا وهو فريق الترجي التونسي. الترجي التونسي مجموعته كانت مجموعة متوازنة، وكان اصعبها مباراة تشيلسي هو خسر فيها بنتيجة 0-3، و تشيلسي طبعا كان وضع طبيعي، كلنا عارفين ان المواجهات ما بين الفرق العربية والفرق الأوروبية بحكم الخبرات الفرق الأوروبية بتكون أفضل، والنادي الترجي قدم مباراة واحدة جيدة لكن قدم بعد كده مباريات مستوى فيها متباين. يوسف بليلي كان هو الوحيد العنصر المزعج في فريق الترجي، وكان بيحاول قدر الإمكان، لكن طبعا لا الوقت بتاع المباريات كان بيسمح له، ولا يمكن كمان اللياقة الذهنية بتاعت لعبته كانت أو زملائه كانت بتسمح بده، وبالتالي خروج الترجي من الدور الأول أيضا كان أمر متوقع. الفرقتين العربيتين اللي هنتكلم عنهم بعد كده هما فريق العين الإماراتي وفريق الوداد البيضاوي المغربي. الفرقتين وقعوا في مجموعة صعبة جدا مع اليوفي ومع مانشستر سيتي، مجموعة من البداية أصفقنا على الفرقتين من المستوى اللي هيظهروا بيه في المباراة دي تحديدا، لكن الفرقتين بدأوا بداية يمكن كان فيها اندفاع قوي، خصوصا في مباراة الوداد والسيتي لو حد شافها، الوداد بدأ باندفاع غير محسوب، بالتالي كانت الهزيمة بثلاثية من فريق السيتي يمكن ده صعب المهمة بشكل كبير جدا، خصوصا مع تألق لعيبة كتيرة، خصوصا كمان مع نزول هالاند في الشوط الثاني، مع تحركات مرموش المزعج جدا اللي لغاية النهاردة بيحاول يدور على إمكانية إحراز هدف في البطولة، لكن واضح انه تحركاته مزعجة جدا لدفاعات الوداد اللي كان عندها مشكلة في التمركزات بشكل كبير جدا. يمكن المستوى تباين شوية في المباراة التانية بتاعة مباراة اليوفي، لكن كان خلاص الوقت فات، ومباراة اليوفي كان اليوفي فيها اسرع واقوى وقدر انه يحقق شكل جيد رغم ان اليوفي على فكره في مباراته مع السيتي كان سيء جدا، لكن مباراته قدام الوداد كانت مباراه قويه جدا في مصلحه اليوفي. على الجانب الاخر فريق العين اللي لقى الهزيمه في المباراه الاولى بسداسيه ولقى الهزيمه في المباراه الثانيه وفاز في مباراه واحده بس اللي هي على نادي الوداد. نادي العين برضو الهزيمه كانت متوقعه، وان كان سداسيه في اول مباراه كفيله بانها تنهي التجربه بشكل سيء جدا، لكن يشفع للفريق فكره انك لما بتتهزم قدام فريق كبير من اكبر الفرق في الكره الايطاليه وهو فريق اليوفي. فريق العين محتاج برضو انه يشتغل كتير على الجزئيه الدفاعيه، وخصوصا انه مشكله فريق العين ان كل لعيبته لما بتطلع لقدام في وقت الهجمه بيبقى فيه بطء في العوده للدفاع مره اخرى، والارتكال للدفاع او محاوله بقى انه يرجع تاني في النتيجه بتبقى مساله صعبه جدا من حيث التوقيت او من حيث فكره الرجوع. كذلك يمكن فريق الهلال يمكن هو الفرقه الوحيده اللي بتنصب عليها امال كبيره جدا. الهلال وقع في مجموعه مع مونتري المكسيكي، مع بتشغل المكسيكي ومع فريق ريد بول سالزبورج ومع ريال مدريد. الحقيقه كانت مجموعه صعبه، كلنا اشفقنا على الهلال في مواجهته الاولى مع الريال، وان كانوا ظهروا فيها بشكل جيد ما كانوش خايفين. ياسين بونو اللي انا متوقع انه ممكن ينافس على جائزه احسن حارس في البطوله كان مقدم مباراه جيده جدا، قدر يتصدى لركله جزاء وقدم مباراه جيده. زي ما قلت لحضراتكم فرقه الهلال كانت واقفه على رجليها، ما فيش الخضه بتاعه مواجهه فريق اوروبي، وده ظهر حتى في مباراه ريد بول سالزبورج المباراه الثانيه رغم انتهائها بالتعادل 0-0، لكن في المباراة التالتة كان خلاص فريق الهلال بدأ يثبت نفسه وشاف ان الناس كلها بتتكلم عنه، فبدأ يظهر بشكل اكثر من رائع. وفي فترة الاخيرة فريق الهلال الحقيقة متألق بشكل كبير جدا، وبدأ بقى يتكلم في صفقات ولعيبة كتير. اعتقد انه فكرة انك تتكلم عن صفقات ده شيء مهم جدا، خصوصا انه بيتكلم عن انه ليونيل ميسي بعد البطولة في كلام على انه هيقعد هو ووالده مع أعضاء من مجلس إدارة نادي الهلال علشان يتفاوضوا على انتقال ميسي للهلال. أنا شايف أنها قد تكون فرصة جيدة جدا، خصوصا كمان أنه في برضو إنزاجي قرر أنه قد يكون هناك بنسبة كبيرة اتجاه إلى توجيه الشكر لألكسندر ميتروفيتش المهاجم اللي موجود الصربي اللي موجود في فريق الهلال، لأنه شايف أنه ممكن يكون ما بيستفدش منه بالشكل الكافي، رغم أن اللاعب في الفترة الموسم اللي فات من الدوري السعودي قدم مستوى جيد نوعا ما، مش فظيع لكن مستوى جيد. لكن طبعا انزاجي زي ما قلت لحضراتكم واضح انه ناوي بعد البطولة يغير بشكل كبير جدا من شكل الفرقة. خليني كمان اختم معاكم بقى حلقة النهارده بخبر مهم جدا، هو تصريح ليورين كلوب المدير الفني السابق لليفربول اللي هاجم البطولة ووصفها بانها اسوأ فكرة على الاطلاق في كرة القدم، لانه يشفق على اللعيبة من الاصابات اللي ممكن تلحق بيهم في خلال البطولة، وبالتالي يبقى الوضع سيء جدا قبل انطلاق البطولة. طبعا قد تتفق مع يورين كلوب في فكرة انه اللعيبة هتحتاج لوقت استشفاء كبير جدا قبل البري سيزن او قبل الاتجاه بقى نشوف الموسم هيبدأ ازاي، لكن في مديرين فنيين بيعتبروا البطولة دي لو هو ما حققهاش، طبعا بصرف النظر عن فائدتها المالية، لكن لو هو ما حققهاش هي بالنسبة له زيها زي البري سيزن، زيها زي المعسكرات الخارجية اللي كان بيعملها في الخارج علشان يقدر من خلالها انه يحقق تجانس ما بين اللاعبين، ولكن ده يحققوا ببطولة أشبه بكأس عالم مصغر. وزي ما قلنا لحضراتكم الحلقة اللي فاتت إنه الاتجاه من الفيفا إن البطولة تتلعب كل 4 سنين، دلوقتي بيفكروا إنهم يخلوها كل سنتين. يمكن ده هيبقى ضغط على اللعيبة أكتر، لكن ربما يفيد الفرق على المستوى المادي. دي كانت كل حلقتنا وكل أخبارنا النهاردة من برنامجكم ملعب تسعينات FM. إن شاء الله نتقابل على خير الحلقة اللي جاية بأخبار أكتر وتحليلات أكتر. سلام عليكم.